الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الأمر كان الكلام في اعتبار الموالاة، ذكرنا أن الكلام في اعتبار الموالاة يقع ضمن أمور، ذكرنا جملة منها الأمر السابع. قالوا المشهور ذهب إلى أن الموالاة واجب نفسي، أي الموالاة العرفية واجب نفسي يبطل الوضوء بالإخلال عمدا، فإذا لم يخل بالموالاة عمدا بل صدر نسيانا أو اضطرارا ولم تجف الأعضاء صح وضوءه حينئذ. هذا هو ما ذهب إليه المشهور. فالمشهور ذهبوا إلى أن الموالاة واجب نفسي في الوضوء لا أن يكون واجبا شرطيا، واستدل على ذلك بأمور. الأمر الأول قالوا بأن ظواهر الأدلة التي تدل على الوضوء ظاهرها إنما هي الوجوب النفسي. الظاهر من الآية الشريفة إذا قمتم للصلاة أنه هناك وجوب نفسي لهذا، أي الموالاة في أفعال الوضوء إنما يدل على كونها واجبا نفسيا، فإذا قلنا بغير ذلك خلاف ظاهر الأدلة هذه. مشكل على ذلك بأنه أولا لا يدل على أن هذا واجب، ظواهر الأدلة يدل على وجوب نفسي لذلك، إذ لو قلنا بالوجوب النفسي لوجب على كل مكلف إذا قام من نومه أن يتوضأ فورا، ولم يقل به أحد بذلك أحد. يجب على كل مكلف إذا قام من نومه بمقتضى الآية الشريفة، إذا قمتم إلى من كما ورد في الآية الشريفة في التفسير إذا قمتم من النوم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. بناء على هذا معناه أنه يجب على كل مكلف فورا أن يغسل وجهه ويتوضأ، ولم يقل أحد بذلك. فحينئذ فإن قلتم بأن ذلك إن كان في أصل الوضوء لا يجري في أفعال الوضوء فلا فرق بينها، إذا وجب في أصل الوضوء وجوب الوضوء فورا وغسل الوجوه فورا كذلك في أفعال الوضوء يجب الفور حينئذ. فلم يقل أحد بالأول فلا نقول بالأخير أيضا، هذا ما ذهب إليه. فلا يمكن استفادة الوجوب النفسي من ظواهر الأدلة. الدليل الثاني قاعدة الاشتغال، إذ أننا علمنا باشتراط الموالاة في الوضوء ولكن نشك في أن هذا وجوب نفسي أو وجوب شرطي. قاعدة الاشتغال يقتضي أن نقول بأن وجوبه وجوب نفسي، فإن الإخلال به عمدا يوجب البطلان حينئذ لأنه ترك واجبا نفسيا. هذا هو الذي ذكره، لكن هذا البت لا يخل بالوضوء، يؤثم بذلك وجوب نفسي ويؤثم بذلك لكن لا يبطل الوضوء لأنه يعتبر فيه جفاف الأعضاء السابقة، فإن جفت الأعضاء يوجب البطلان، إن لم تجف فيكون الوضوء صحيحا. فإنه إذا قلنا بالوجوب النفسي فإن الإخلال به عمدا يوجب المعصية والإثم لكل واجب نفسي كذلك. إلا أن قاعدة الاشتغال لو أجريناها بالنسبة إلى أصل الالتزام بالموالاة لكنه لا يجري، لو أجريناها تقدم سابقا قلنا بأن قاعدة الاشتغال لا مجرى لها في أصل اعتبار الموالاة لأنه شك في المحصل، قالوا بل نقول شك في التكليف، والشك في التكليف مجراه البراءة. فلو أجرينا قاعدة الاشتغال في أصل اعتبار الموالاة ولكن إجراء هذه القاعدة في كون وجوب الموالاة وجوب نفسي ليس الأمر كذلك، فإن هذا شك في أن هذا الوجوب وجوب نفسي أو لا، الشك في التكليف مرجعه البراءة حينئذ، والكل متفقون على ذلك. الأصوليون والأخباريون يذهبون إلى أن الشك في التكليف مرجعه البراءة. ففي المقام إذا علمنا بالموالاة لأجل قاعدة الاشتغال ولكن شككنا في أن هذا الوجوب وجوب نفسي أم وجوب شرطي غيري، إنما نقول بأنه شك في أصل التكليف، أي أصل التكليف بالوجوب النفسي، فنرجع فيه إلى البراءة لا إلى قاعدة الاشتغال. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث الإجماع. قالوا أن الإجماع قائم على أن وجوب الموالاة في الوضوء وجوب نفسي لا أن يكون وجوبا شرطيا، لكن إثبات هذا الإجماع مع وجود المخالفين في المقام محل تأمل. هل يكون هذا الإجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم مع وجود المخالفين في المقام من أن الوجوب ليس وجوبا نفسيا بل أن الوجوب وجوب شرطي؟ هذا هو الدليل الثالث. وقد قالوا بأنه هناك أيضا أدلة أخرى استدلوا ببعض الروايات ولكنها غير تامة. فالصحيح أن الوجوب في المقام ليس وجوبا نفسيا بل وجوبا شرطيا. ولذا قال صاحب الجواهر رحمه الله أن الأوامر في المركبات تحمل على الغيرية إلا إذا دل دليل على كونه واجب نفسي. فالوضوء مركب وفيه أوامر تتعلق بهذه الأفعال، إنما يكون أصل فيها الغيرية والشرطية إلا أن يدل دليل خاص على أن الأمر هذا نفسي لا أن يكون شرطيا وغيريا. فالصحيح ما ذهب إليه جملة من الفقهاء أو جمع من الفقهاء من أن وجوب الموالاة العرفية إنما هو وجوب شرطي لا أن يكون الوجوب وجوبا نفسيا. فحينئذ إن كانت الموالاة العرفية متحققة فالوضوء صحيح، وإن لم تتحقق الموالاة العرفية فإن كان الأعضاء السابقة رطبة يصح الوضوء، وإن جفت الأعضاء يبطل ذلك الوضوء حينئذ. فالمدار على هذا. هذا هو الأمر الثامن. لكن ذهب بعض الفقهاء إلى أنه حتى لا يمكن استفادة الأوامر الغيرية من الوضوء من الأمر بالموالاة، فذهب السيد القوئي وغيره إلى أن الأمر المتعلق بالموالاة لا يدل لا على الشرطية ولا على النفسية، بل إنما يدل على من ويدل على أنه يجب الوضوء متتابعا بحيث لم يجب العضو السابق إذا اشتغل بالعضو اللاحق. أما استفادة ذلك أنه نفسي أو شرطي خلاف ظاهر الأدلة، إلا أننا ذكرنا بأن ظاهر الأدلة التي وردت في الوضوء الفعل المركب أن الأمر الذي تعلق بالموالاة يدل على الشرطية لا أن يدل على النفسية. هذا ما يتعلق بهذا. الأمر التاسع أو الثامن، هل أن المراد من الجفاف جفاف الأعضاء السابقة الجفاف الفعلي أم المراد منه الجفاف التقديري؟ كما ذكرنا في بحث تغير الماء، هل يكتفى في التغير أن يكون تغيرا فعليا أم يكتفى بالتغير التقديري؟ فالنزاع هناك يجري في المقام أيضا. فهل يعتبر في جفاف الوضوء أي الأعضاء السابقة المانعة من صحة الوضوء، هل المعتبر الجفاف الفعلي أم يكفي الجفاف التقديري؟ ذهب الشيخ الأعظم رضوان الله عليه إلى أن المدار على الجفاف التقديري لا على الجفاف الفعلي. قال بأنه الظاهر من الموثقة والصحيحة حتى يبس وضوءك أو حتى يجف وضوءه فإن هذين يستفاد منه الجفاف واليبس العرفي عينئذ والعادي. والمراد الجفاف واليبس العادي والعرفي هو أنه أن الجفاف هذا لم يحصل بسبب طارئ من الطوارئ الخارجية، فلو كانت حرارة الجو على خلاف المعتاد أو حرارة البدن على خلاف المعتاد، بحيث إذا صب الماء لجف حينئذ، هذا خارج عن مورد الرواية. كذلك لو كانت رطوبة الجو وبرودة الجو على نحو بحيث لو كان هذا الوضوء والرطوبة تبقى ساعة أو ساعتين ولا يسلق عليه جفاف، لو خل بالمتابعة العرفية والموالاة العرفية، هل المدار على هذا الجفاف، هذه الرطوبة التي إذا وجدت لا يمنع من صحة الوضوء، وهل المدار على تلك ذلك الجفاف الذي كان بسبب حرارة الجو حينئذ، فهما خارجان عن مورد الرواية، فمورد الروايتين جفاف حتى يبس وضوءك أو حتى يجف وضوءك، المراد منهما الجفاف العرفي المتعارف. والجفاف العرفي المتعارف هو ما إذا كانت خالية عن الطوارئ، فلو كان هناك طارئ خارجي من شدة الحر أو شدة الرطوبة، بحيث الحر الشديد يوجب جفاف الأعضاء بسرعة فائقة، وكذلك رطوبة الجو مانعة من الجفاف حتى لو طالت المدة حينئذ، هما خارجان عن مورد الرواية. هذا ما استفاده من ظاهر الموثقة والصحيحة. ما ذكره هو الصحيح، وإن استشكل بعضهم على ذلك بأنه خلاف ظاهر الرواية، أن ظاهر الرواية لا يدل على أن المراد من الجفاف الجفاف العرفي المتعارف ولا اليبس واليبس المتعارف حينئذ، هذا خلاف الظاهر. لكن لو نظرنا وتعمقنا إلى كلام الشيخ الأنصاري، هو لم يتمسك بالظاهر وعدم الظاهر، هو يقول أن المنساق من الجفاف، المنساق من اليبس الواردة، اليبوسة الواردة في الروايتين، إنما المنساق منها العرف الجفاف المتعارف، والجفاف المتعارف لا يسلق ما إذا كان هناك رطوبة حرارة شديدة بحيث يبس كل عضو أو كل جزء من اليد قبل غسل الجزء اللاحق. وكذلك إذا كانت الرطوبة شديدة وبرودة الهواء شديدة بحيث لا يكون موجبا لليبس والجفاف ولو طالت المدة، فتبقى الرطوبة ولو ساعة أو ساعتين، فإن هنا خارجان عن مورد الرواية. فالمنساق من الروايتين هو الرطوبة أو الجفاف المتعارف، والجفاف المتعارف لا يسلق على هذين الفرضين. هذا ما ذكره المستدل، وقلنا في الجواب عن ذلك، فالصحيح ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله، المدار على الجفاف التقديري لا المدار على الجفاف الخارجي الصادق في المقام. وعلى فرض اعتبار الجفاف الخارجي، فلو كان هناك جفاف لأجل رطوب لأجل جفاف حرارة الجو، نرجع إلى الموالاة العربية كما تقدم سابقا، جفت الأعضاء لأجل حرارة الجو، نرجع إلى المتابعة والموالاة العرفية في هذا القسم. وكذلك لو لم تجف الأعضاء وبقيت الرطوبة ساعة إلى ساعتين لأجل رطوبة الهواء أو شدة البرودة، نرجع إلى الموالاة العرفية حينئذ في هذا المورد، فلا يضر في المطلب، فلا بد أما أن نرجع إلى الجفاف والمتعارف وهو يسلق في هذين الموردين لو لم يكن طارئ في البين، وأما إذا لم نرجع إلى الجفاف التقديري نرجع إلى الموالاة العرفية، فإن صدقت الموالاة العرفية لا يضر جفاف العضو السابق لأجل طرو طارئ، وإن صدقت الموالاة العرفية لا يضر بقاء الرطوبة ساعة أو ساعتين لأجل رطوبة الهواء. فالصحيح ما ذكره الشيخ، وبذلك يمكن الجمع بين الكلمات رحمهم الله. التاسع أمر آخر سهل.